فضيلة الشيخ، كيف يجدول طالب العلم وقته وذلك بالنسبة للمراجعة والضبط والتحضير للدرس والاستفادة من أهل العلم، خصوصا إذا أراد أن يجمع إلى ذلك تلاوة للقرآن وقياما لليل، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، أو أعظم نعمة من الله عز وجل بعد الهداية، نعمة العلم. إذا صحب بالعمل وصحب بالدعوة إلى الله عز وجل، وكمل الله نعمته على العبد بالقبول. فمن جمع الله له بين الهداية وبين العلم النافع والعمل والتطبيق والهداية والدلالة على الخير والحرص على نفع الأمة وتعليم المسلمين وإرشادهم حتى يجعله الله إماما من أئمة الدين، ثم يكمل الله له بالقبول ويزيده فضلا بالثبات حتى يختم له بخاتمة السعداء، فليس هناك عبد بعد الأنبياء أسعد من هذا العبد. هذه هي النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة، نعمة العلم والعمل مع القبول والإخلاص والثبات وحسن الخاتمة. نسأل الله بعزته وجلاله وكماله أن يرزقنا ذلك، أن يبارك لنا في علمنا وعملنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد صلاة الفجر كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فكان يستفتح يومه بسؤال الله عز وجل أن يجعله من أهل العلم وأن يزيده علما. فإذا كان الإنسان في إجازة أو فراغ، اسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا الفراغ. والعاقل الحكيم يعلم أن أعظم ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه الليل والنهار الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليهما من الأحكام الشرعية المتعلقة بأصول الدين من عقيدة ومتعلقة بفروع الدين من أحكام العبادات والمعاملات التي تحتاجها الأمة. فسد ثغور الإسلام في هذا لا شك أنه من أعظم النعم التي يوفق الله لها وليه الصالح. والعبد لا يكون صالحا إلا إذا أصلح الله له قوله وعمله، ولن يصلح القول والعمل إلا بعلم وبصيرة. على كل حال، طالب العلم لا يمكن له أن يبارك، لا يمكن أن يبارك له في طلبه للعلم إلا إذا عرف قيمة العلم الذي يطلبه وقيمة العلم الذي يريده. وأنت طالب علم، كلما سمعت كلمة أو حرفا من العلم فأنت طالب علم. فإن شئت فاستزد، وإن شئت فاستقل، واستعيد من استزاد من رحمة الله عز وجل. فأنت طالب علم ما طلبت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما بني عليه. فتحرص كل الحرص على معرفة قيمة هذا العلم. ومن عرف قيمة العلم عظمه وأحبه وأحب أهله ووقرهم وأجلهم، وعرف قيمة كل كلمة وكل حرف. ولذلك تجد طلاب العلم على مراتب، منهم من يطلب العلم وهو يعرف قيمة العلماء ولكن على نقص، فلا يعرف قيمة العلماء من السلف الصالح والأئمة المتقدمين ولا المتأخرين. وتجده يأخذ العلم بعضا، وهم أنصاف طلاب العلم الذين يأخذون بعض العلم، فإذا تعلموا الكلمة والكلمتين تطاولوا بها على الناس، ولربما خطأوا ولربما فاجترع على العلم قبل أن يتمكن وقبل أن يحصل. فهذا تجده يعظم العلم بقدر ما أخذ من العلم، فتجد تعظيمه ناقصا، حتى إنه لربما يجلس المجلس يتتبع الزلة ويتتبع الخطأ، فتجده يبحث عن الخطأ أكثر من بحثه عن نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا وإن كان فيه نوع من الخير، لكنه لا يأمن من مكر الله عز وجل به. ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب، فسنة الله لا تتبدل ولا تتحول. فإن الله عليم حكيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته في الأنبياء والرسل، أعلم حيث يجعل العلم نوره
آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. من الذي آتى أهل العلم؟ الله عز وجل، والله أعلم. ما يستطيع أحد أن يطلب العلم إلا إذا عرف قدر العلماء، خاصة من أئمة السلف ودواوين العلم، أدب الكامل معهم، سواء كانوا علماء التفسير أو الحديث أو الفقه، نتأدب معهم ونعرف قدرهم. ومن عرف قدرهم وعرف مكانتهم أحب العلم منهم. ولذلك كان علماء الأئمة والسلف، حتى إن بعض الأئمة رحمهم الله لما قال لأبي داود، قال بعض المحدثين رحمهم الله لشيخه: أعطني لسانك الذي رويت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. لما عرف قيمة السنة أجل كل شيء، حتى أنه يريد أن يقبل لسانه إكراما لهذا العلم وإجلالا له. فالمقصود أن الإنسان الذي يعرف قيمة العلم الذي يريد أن يطلب، ويعرف قيمة من يأخذ عنه العلم، عرف ما وضع الله عز وجل في صدور أهل العلم من أئمة السلف، خاصة من أئمة السلف ودواوين العلم الذين زكاهم الله لهذه الأمة وجعلهم أئمة صالحين هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وزكاهم ووضع لهم القبول بين الناس يحبهم كمان المحبة لله وفي الله وتعظيما لشعائر الله. إذا أحبهم حرص على كل كلمة منهم ما وافقت شرع الله، ويعرف عندها يعطيها الله عز وجل النور الذي يهتدي به بهدي الكتاب والسنة. لأن هؤلاء العلماء ما وضعتهم الأمة في هذه المكانة وهذه المنزلة إلا بعد أن عرفت منهم العلم والعمل. وإذا عرف قيمة العلماء حرص على أخذ هذا العلم عن أهله، ووقر كل كلمة وعرف قيمة كل كلمة في العلم، فسهر ليله وأضنى جسده وتلذذ بهذا السهر وتلذذ بهذا التعب، فيا لله من طالب علم يحس أن ذلة العلم عزة، وأن مهانته كرامة، وأن تعبه راحة. فتجد العلماء من أئمة السلف، ولذلك تجد أئمة السلف رحمه الله كانوا يسافرون ويتغربون ويجتهدون ويتعبون. فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل عليهم حينما وضع الله لهم الدعوات الصالحة لمن جاء بعدهم بالذكر الحسن وأحسن لهم المآل. الله أعلم كيف ختم لهم بخاتمة السعداء، وكيف هم يتقلبون الآن في منازل العلا من جنات عدن من رحمة الله عز وجل وبركته سبحانه عليهم بفضله أولا وآخرا، ثم بما وضع لهم من هذا العلم الذي هو سبب كل رحمة وكل خير وبركة. فطالب العلم الذي يعرف قيمة العلم يحرص عليه. ولذلك إذا عرفنا وكان عندنا كانت عندنا هذه المعرفة وكان عندنا هذا المبدأ، حرصنا على كل دقيقة من العطلة وكل ثانية أن تستمتع بهذا العلم. ولكن يعلم كل طالب علم أن دون ذلك عقبات ومخذلات ومنغصات ومكدرات وهجنة ونكد، ولكن إن صبر رفع الله منزلته وأعظم أجره وأجزل مثوبته. فيصبر ويصابر. إذا جئت تطلب العلم تجد عقبات بينك وبين السلف وبين العلماء وبين الأئمة، حتى لربما وجدت أشياء يصعب عليك فهمها من كلامهم، فتصبر وتصابر وترابط حتى يفتح الله عليك. والله لتمر على الإنسان الذي يجاهد مما وجدنا من سنن الله عز وجل ورحمته وعظيم فضله، أننا كنا نقرأ بعض الكتب وكنا نجلس عند بعض العلماء ما نفقه منهم إلا القليل، وبفضل الله أولا وآخرا، لا بحولنا ولا بذكائنا ولا بقوتنا، ونبرأ إلى الله من الحول والقوة. ما مضت إلا أسابيع بل بعض أحيان أيام، وإذا بذلك الأمر المعقد الصعب أصبح ألذ في قلوبنا وفي نفوسنا وفي أرواحنا من الطعام والشراب. وأقسم بالله عن بعض طلبة العلم أنه ما كان يجلس على طعامه لغداء وعشاء إلا وكتابه مفتوح، ومنهم من كان لا يدخل حتى دورة المياه إلا ويسمع مسجلا يذكره بالعلم من حرصه. حتى كان بعض أئمة السلف كما أن أبي حاتم البستي كان إذا دخل الخلاء ابنه يقرأ الروايات كله حتى لا تذهب عليه ساعة، ولو أنه هو داخل الخلاء لا يدخل بالكتب، لكن لا يريد أن تفتر عنه لحظة أو دقيقة دون أن يكون هناك اتصال بهذا العلم. فالذي يريد أن يبارك له في وقته وجده وتحصيله يعرف قيمة هذا العلم. إذا عرفت قيمة هذا العلم فتح الله لك أبواب الرحمة، لأن تعظيم شعائر الله مظلة التوفيق والبركة. ولذلك لما ذهبت كرامة العلماء وذهبت مكانة العلماء وذهبت منزلة العلماء وسب الخلف السلف وانتقص الخلف السلف وأصبحت مكانة العلماء كلا شيء، حتى أنك لا تسمع الآن العالم يريد أن يفتي في مسألة فمن معقب ومن ناقد ومن مداخل، متى كنا نسمع أن العالم عنده مداخلة أو عنده إضافة أو عنده زيادة؟ ما تربت الأمة على هذا، ولا عرفت الأمة هذه الأساليب التي تنقص مكانة العلماء، حتى أصبح من يتكلم في العلم من لا يحصى كثرة، عندي مشاركة وكل المشارك وكل من يتكلم حتى ذهبت ماعة الأمة وذهبت كرامة العلماء، أصبح الآن كغيره، حتى أنك تسمع الكلام المعسول من اللسن اللبغ البليغ، ولكن لا تجد نور العلم ولا تجد بهاء العلم، ولن تجده حتى تطلبه من أهله وتأخذه من مكانه ممن ورث العلم وأخذه بحقه، فهذا هو الذي بورك له في علم. المقصود أن طالب العلم إذا عرف قدر العلم فتح الله عليه وبارك له في وقته وبارك له في عمره، وكل ما يعانيه وأكثر ما يعانيه طلاب العلم اليوم بل الناس جمعاء هو الجهل بقدر العلم والعلماء. وإذا جهل الناس، ومما يدلك على جهل كثير من الناس قدر العلم والعلماء أن العلماء في انتقاص والجهال في ازدياد، وكل زمان تخترب الأمة يخترب من الأمة عالم أو يذهب منها عالم لم تجد من يسد ثغرة إلا من رحم الله، لأنه لو كانت الأمة تعرف قيمة هذا العلم ما مات عالم إلا وخلف وراءه أمة ممن هم على مثله ممن يأخذ عنه العلم. والسبب في هذا أن الكثير من يجلس مع العلماء لا يلبث أن يتعلم بعض العلم حتى يخرج ويذهب كي يدعو ويعلم وينسى ضبط العلم كاملا، فيموت العالم وقل أن تجد من ضبط العلم ضبط كامل، لأن ما عرفنا قدر العلم على التمام والكمال. ولو عرفنا قدر العلم على التمام والكمال للزمنا شلق العلماء والعلماء حتى تشيب رؤوسنا ونعلم بقدر ما عندنا، حتى إذا توفاهم الله يحصى كثرة ممن سار على نهج وتأدب بآدابه. فالحرص على طلب على معرفة قدر العلم وطول الزمان في هذا العلم وعدم التصدر للناس وعدم أخذ العلم من ليس بأهله، هذا كله مما يعين على ضبط العلم وإتقانه وأخذه من أهله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجبر كسر هذه الأمة في ذهاب علمائها، ونسأله بعزة وجلال مبارك في العلماء الباقين، وأن يبارك في أعمارهم وأوقاتهم، وأن يفتح على طلاب العلم بمحبتهم ومعونتهم على طاعة الله عز وجل ومحبته ومرضاته، وأن يجمعنا بكم وبهم في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.